السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث إلى الأصل العاشر وهو صحة فهم النصوص، وتكلمنا عن المراد بقولنا صحة فهم النصوص، وقلنا أن صحة فهم النصوص ركيزة أساسية لمعرفة الاستدلال، ولن يستقيم للمؤمن استدلال من نص إلا إذا صح فهمه للنصوص الشرعية. وقلنا أن العلماء وضعوا أربعة محاور من خلالها مجتمعة يصح فهم النص، وإذا اختل واحد من الأربعة حتما سينحرف المسلم في فهمه للنص، ومن ثم ينحرف في استلال أو استدلال على الحكم. الأمر الأول وهو الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية. وصل بنا الحديث إلى قولنا: ما الفرق بين فهم الصحابة إجمالا وبين فهم الصحابة انفرادا؟ معنى كلمة إجمالا أي اتفق على هذا الفهم جماعته، ومعنى كلمة انفرادا أي فهم صحابي واحد. فهل هناك فرق بين الأمرين؟ الجواب: فرق كبير. ما اتفق عليه الصحابة فيما بينهم ولم يعلم لهم مخالف منهم فهو إجماع معصوم، بل أعلى مراتب الإجماع. وإذا تكلم صحابي وسكت الباقون فهو إجماع، بل أيضا أعلى مراتب الإجماع. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الإجماع، فقال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعيد عبارة شيخ الإسلام تاني، قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أي أنه إذا وقع إجماع في العصور الثلاثة المفضلة أو القرون الثلاثة المفضلة، وهو عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقلنا أنه حتى نهاية 24 أو 20 و200 من الهجرة، قلنا هذا هو أعلى مراتب الإجماع، بل لا يحل لأحد مطلقا أن يخالفه أو يطعن فيه. طيب، هل من الممكن أن يقع إجماع بعد هذا العصر؟ الجواب: نعم. وتكلمنا عن أصل من أصول أهل السنة في التلقي والاستدلال اللي هو الإجماع. يقول: اتباع الصحابي منفردا كأن يقول: ستتبع فتاوى ابن عباس وأسير عليها. نقول: لا، وهذه مسألة عند الأصوليين وهي حجية قول الصحابي، والذي نعني أن ينفرد الصحابي بقول عار عن الدليل، هل قوله حجة أم ليس بحجة؟ قال أهل العلم: وقول الصحابي حجة بثلاثة أمور معتبرة إذا اختل شرط لا يتابع. يبقى لما نتكلم ونقول قول الصحابي، المراد به أن ينفرد الصحابي في مسألة بقول عار عن الدليل، أدي معنى كلمة قول الصحابي. طيب، قول الصحابي ومعه دليل، خلاص احنا بنقول ايه؟ تكلم في مسألة وليس معه دليل، بل اجتهاد من قبل نفسه. الشرط الأول: ألا يخالف نصا من القرآن مع الاعتقاد أنه لم يتعمد صحابي قط مخالفة نص. الأمر الثاني: ألا يخالف نصا من السنة الصحيحة مع الاعتقاد أنه لم يتعمد صحابي قط مخالفة السنة. ألا يخالف قول صحابي آخر. وإذا خالف قول الصحابي الكتاب أو السنة نقدم الكتاب والسنة، أما إذا خالف قول صحابي آخر نرجح قولا على قول طبقا للأصول والضوابط الشرعية. فمثلا قال ابن عباس في تفسير الآية كذا، وثبت عن خالد بن الوليد في تفسيرها كذا، فلا شك أن قول ابن عباس يرجح، ولا يعد هذا نقصا في خالد، فخالد هو فارس الميدان وابن عباس بحر العلم. لذلك لا يلزم من أن يكون الصحابي بارع في فن معين ويقدم قوله في هذا الفن مطلق، لا. يعني مش معنى مثلا أن ابن عباس رضي الله عنهما برع في التفسير ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم إن كل قوله إن كل أقواله في التفسير تؤخذ بلا عرض على الأصول، أبدا، كلام غير صحيح. كذلك ثبت في الحديث الصحيح أن زيد بن ثابت أفرض الأمة، أي أعلمهم بالفرائض وهي المواريث، ومع ذلك له أقوال خالفه جل الصحابة، والصواب مع من خالفه، كمسألة الجد، هل الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب عند غياب الأب، أم أن الإخوة يرثون مع الجد؟ مسألة مشهورة قوي. فزيد بن ثابت رضي الله عنه قال يرثون مع الجد ولا يحجبهم الجد، فأنكر عليه ابن عباس وقال ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وكان رأي ابن عباس هو الصواب، أن الإخوة كما يحجبون بالأب كذلك يحجبون بالجد، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الشاهد أن زيد بن ثابت أعلم من ابن عباس في الفرائض، ودي مسألة معروفة، ومع ذلك تكلم في مسألة بقول وخالفه ابن عباس، وكان الصواب مع ابن عباس. يبقى لا يلزم أن يكون الرجل متقنا لفن من فنون الشريعة أن يؤخذ كلامه في هذا الفن دون مراجعة. طيب، فعلينا أن نفرق بين اتباع الصحابة على الإجمال وبين اتباع الصحابة في مسألة تفرد فيها بقول عار عن الدليل. فمثلا قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فعبد الله بن مسعود يقسم أنه الغناء، وممكن أن تقول له الحديث الإغراق في الشهوات، ولكن الأصل الغناء، فاللفظ اشتمل معنى غير الغناء وهذا يجوز. أما أن تفسره بغير الغناء لا، لأن تفسير الصحابي كيف أتركه وأذهب إلى غيره. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. يبقى الأصل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الأصل هنا أن الكفر هنا غير مخرج عن الملة، ده الأصل. فمن أراد أن يحمل هذا الكفر على الخارج عن الملة يلزمه الدليل. أقول تاني يا أخوانا، ونبهت مرارا وأنبه، قضية الحاكمية لابد أن تكون واضحة لديك، لأنها من القضايا التي يقطر فيها الكلام واللغط، وإن لم تحكم أمرك فيها من الممكن أن تنحرف في المعتقد فيها، ويترتب على ذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله. فالحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، لا شك في ذلك، وورد الوعيد به، وسمى ربنا عز وجل من فعل هذا ولو في قضية واحدة كافر، سماه، فلا محيد لنا عن التسمية. ولكن هل يا ترى هذا الكفر مخرج عن الملة أم غير مخرج عن الملة؟ الأصل أنه غير مخرج عن الملة. طيب فلان هذا خرج عن الملة بحكمه بغير ما أنزل، لما أخرجته عن الملة؟ ما الذي حمله؟ أو لما أخرجته وما الدليل على ذلك؟ قال لك الرجل حكم بغير ما أنزل الله مستحسنا ومفضلا ومساويا لما حكم به على شريعة الإسلام. مخبلك يعني جعل الحكم الذي حكم به مساوي لشريعة الإسلام أو أفضل منه. نقول له والله هذا الفعل كفر، ولكن ما أدراك أنه مفضل؟ يعني ما أدراك أنه فضل الحكم بغير ما أنزل الله على الحكم بما أنزل الله؟ ما أدراك أنه مفضل؟ أو ما أدراك أنه مساوي؟ قال لك والله لأنه حكم، وبما أنه حكم وحمل الناس على ذلك يبقى أقل شيء هنقول ليس مفضل بل مساوي. كلام ده أخوانا غير صحيح، بل لابد عندما يسوي أو يفضل بين حكم الله المشتمل على كل خير وبين حكم البشر المشتمل على كل شر، لابد أن يصرح بلسان المقال وليس بلسان الحال. معايا رجالة؟ أقول تاني، ورجائي رجائي لو سمعت من غير الذي تعتقد وتظن أن ما أنت عليه صواب، يا أخي علمنا ارشدنا. احنا بنقوله التفضيل لأحكام البشر على أحكام الشريعة كفر، بل تسوية أحكام الشريعة بأحكام البشر كفر، لأن هذا تكذيب للشرع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا أحد. فكون أنك تجعل حكم الله مساو أو مفضل أو أفضل من حكم شرع الله، لا ده كفر. ولكن يلزمك حاجتين اتنين. الأمر الأولاني، ما أدراك أنه فضل؟ ما أدراك؟ والتفضيل موطنه القلب، ويستدل عليه بأي مشايخ؟ بلسان المقال. أي أخ يعتقد غير اللي بقوله ده مبتدع. كلام واضح إزاي؟ مبتدع. أي أخ يقول طالما أنه حمل الأمة على الحكم بغير ما أنزل الله وسن لهم القوانين وحملهم على ذلك وأجبرهم وعاقب من خالف، يبقى هذا استحسان، يبقى كفر، هذا كلام الخوارج، كلام الخوارج. ومن اعتقد هذا الكلام فهو مبتدع ليس من أهل السنة ولا الجماعة. طيب نعم يا أخي. نعم، وهذه الآيات مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. يزعمون، من الذين يزعمون؟ والله نفكر فيها سوا ونشوف، مش احنا بنبغي الحق؟ حد قاعد فينا يبغي الحق؟ حد قاعد يا اخوانا بالشكل ده؟ الحمد لله ما فيش. لازم يا اخوانا اي نص شرعي سواء في الكتاب او في السنة او لاي احد من اهل العلم لابد ان يفهم طبقا لاصول الشريعة العامة، واصول الشريعة العامة استنبطت من النصوص. يعني العلماء لما قالوا أصول عامة وقواعد عامة ما اخترعهاش، ده جابوا نصوص شرعية وقالوا النصوص ده هي دي عبارة عن قواعد عامة وأصول عامة للشريعة، ومن ثم أي نص مشكل أو فيه اشتباه بنفهمه من خلال الأصول العامة والقواعد العامة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وإلا كده حتما سننحرف في الفهم. فشيخ الإسلام بيقول وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله. لحد هنا الكلام واضح والضمائر ما فيش فيها إشكال خالص. يبقى الخوارج بيكفروا ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله مستندين إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهي الآية دي بنفسها التي تناقش فيها الخليفة المأمون مع رجل ممن خرج عليه، والقصة معروفة. خرج على الخليفة المأمون فجيء به فقال له الخليفة ما الذي أخرجك علينا؟ تخرج علينا ليه؟ فقال له الرجل آية في كتاب الله. فقال له الخليفة وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الخليفة للرجل وما علمك أنها منزلة؟ يعني ما دليلك على أن هذه الآية منزلة من عند الله وفي القرآن؟ طبعا السؤال مش متوقع خالص. فرد عليه الرجل وقال الإجماع. قال له الخليفة صدقت، فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. اتفهمت ليه؟ لأن انت اللي لم ترضى بإجماعهم في التأويل هكون متناقض. يعني انت احتجت وقلت الآية ديت من القرآن لأن الإجماع انعقد على أنها من القرآن. طيب الإجماع انعقد على أن الكفر هنا كفر دون كفر، فكيف قبلت إجماعهم بأنها منزلة ولم تقبل إجماعهم بأنها مؤولة؟ واضح يا مشايخ؟ فالرجل طبعا قال نعم أيها الأمير، ثم انصرف. فقال للخليفة المأمون غلبة الحدة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها وغلبة الحدة تقوى وتبقى. وعلشان كده أنت تريد أن تحكم وتضبط الأفكار المنحرفة بالنقاش وبالأصول. طيب هو لا يستجيب لنقاش ولا يستجيب لأصول ومتبع لهواء، خلاص أمره معروف، يبقى قضيته معروف، رجل متبع لهواء الحكم فيه واضح. أما أن يكون السلاح الوحيد لمحاربة الفكر المنحرف البطش مش هتعمل حاجة ولا تغير فيه شيء، بل سيزداد عتوا على عتو، ودي مسألة الواقع خير شاهد بذلك. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور، ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. ثم يزعمون اللي هم مين؟ الخوارج، ولاة الأمر. أحسنت، ولاة الأمر. عشان كده طولت شوية وقعدت أتكلم كده كلام بعيد عشان نوصل لها. يعني واضحة يا شيخ رضا؟ أيوة. يبقى أنا عندي دلوقتي رجل حاكم مسلم، مسلم يعني قبل ما يكون حاكم كان مسلم، يبقى ينسحب اللي هو الاستصحاب، نسحب معاه الإسلام بتاعه. فحكم بغير ما أنزل الله أو أمر قاضي شيخ قبيلة في جلسة عرفية. ده يا أخوانا لابد أن يسأل ما الذي حملك على أن تحكم في الخلاف الذي حدث بين هذا الرجل وبين تلك المرأة ب100,000 جنيه، ومع أن الرجل اتهم المرأة بالزنا ولم يأتي بشهود، والكلام اللي انت تعمله غلط، بتحكم بالحكم ده ليه؟ وده خطأ ومخالف للشرع. طيب لازم بقى يرد يقول لك والله طب احنا هنعمل ايه، وعايزين نأدبه وعايزين نربيه، ولو راح المحكمة تحكم عليه ب6 شهور وما فيش وما يقدرش نجلده. كل الكلام ده قرائن تدل على ان الرجل يعتقد حكم الشريعة ولكن خالفه عن هوى او عن شبهته، فكيف يقال انه كافر؟ يبقى أنا عندي الاستحلال والتكذيب والجحود والتفضيل والمساواة والتبديل، الستة اللي احنا قلناهم باستمرار ديت القول فيها يكفر كفر أكبر مخرج عمله. ولكن لابد أن نستدل على اعتقاده بلسان مقاله. بلسان، يعني لازم يصرح باللسان. طب قرائن الأحوال لا، لا تكفي، لا تكفي. أنا بتكلم أهوت وبتكلم بما أعلمه أنه حق. والله يا أخي الفاضل شايف غير كده اعتبرنا من عامة الناس وقتنا بعلمك، أما أنك تحضر معنا وتسمع لكلامنا وفي الخارج تكون على غير ذلك، يعني أقل وصف وفيه رحمة بك أنت خائن، خائن للأمانة وخائن لمقتضيات ولوازم الأخوة الإيمانية. كلام واضح يا مشايخ؟ ودي من القضايا الخطيرة وبالذات في بلاد مصر منتشرة، والكل وبالذات اليومين دولت مع بعض الأحداث اللي بتحصل والكلام والأشياء دي بيبدأ الكل يتجرأ. طيب تفضل يا أخي.
ثم يزعمون أن مع تقارن حقوق الله متحدة بالمرات هنا ولا في الأمور.
أي نعم.
اعتقد ولكن لم يصرحوا.
آيد علي؟
اعتقد ولكن لم يصرحوا.
ولم يصرحوا؟ لا.
ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حقوق الله، هذا الاعتقاد الذي تصرحوا به.
ما هو الأصل عنده أنه مسلم صحيح الاعتقاد.
نعم.
يعني ولي الأمر قبل ما يكون ولي الأمر مسلم.
نعم.
القاضي قبل أن يقول قاضي مسلم، قعد على المنصة فحكم بغير شرع الله، وهو يعتقد أن الحكم ده ليس بحكم الله، ويعتقد أن الله له حكم في المسألة، ولكن خالف خلاص، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة. تفضل يا شيخ. نعم. لا، هذا بعيد على حد فهمي، وإن كان حد من أهل العلم الأكابر فهم فهمك على دماغنا من فوق، يعني هذا الذي يعني تعلمناه من أهل العلم الأكابر في شروحاتهم لشرح الكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولكن على كل بغض النظر فهمتها أنت وفهمتها أنا هكذا، نتفق على قسم مشترك. إيه هو؟ إن من أخذ بظاهر هذه الآية وكفر ولاة الأمور أو القضاة الذين يحكمون بغير شرع الله، لا شك أن هذا مخالف، وهذا كلام الخوارج. نتفق على الجزئية دي، الباقي سهل. أكمل كلام يا مشايخ؟ ماشي. وفي حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فللرجل أن يمنع امرأته من الخروج للمسجد إذا صدر منها شيء. ولكن عبد الله بن عمر لما سمع الكلام من ابنه هكذا سبه سبا عنيفا، كيف أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعترض هكذا؟ قلت هكذا لا يصح. كيف خالف الصحابي النص؟ الجواب النص لم يصل إليه. أما في باقي الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام فهي للأئمة وليست للصحابة، أو اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الحكم بهذا النص، هذه ليست عند الصحابة. فكل ما في الأمر أنه خفي النص على الصحابة. فإن قال قائل كيف يخفى النص على صحابي؟ نقول خفي على كثير، خفي على أبي بكر وعمر، فكيف لا يخفى على من هو دونهم؟ وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، وحوله بعض الصحابة فيسمعون حديثهم صلى الله عليه وسلم، ولا يصل الحديث إلى من غاب منهم. فعلينا أن نفطن لتفسير ابن عباس لهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أراد منا أن نعلم جميعا أن الكافرون تشتمل على نوعي الكفر الأكبر والأصغر، والذي يرجح أحدهما على الآخر هو الدليل. فإن قيل المراد منها الكفر الأكبر بإطلاق، قيل هذا كلام الخوارج، وإن قيل المراد منها الكفر الأصغر على الإطلاق، قيل هذا كلام المرجئة، والصواب التفصيل فتشمل على هذا وهذا. يعني الآية تشمل على الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر، لا التفصيل، والصواب التفصيل. مسألة لماذا يقدم قول، لماذا يقدم قول الصحابي في المسألة على قول غيره؟ الجواب: مثلا لماذا قدمت قول ابن عمر على قول الحسن؟ مثلا لماذا قدمت قول أبي هريرة على قول سعيد بن المسيب؟ وهكذا. فالاعتماد على فهم الصحابة للنصوص. فقول الصحابي في المسألة الاجتهادية التي انفرد بها لا يخرج عن ستة احتمالات، ودي عاوزة تنحفظ. يبقى الصحابي لما تكلم في مسألة العلماء قالوا طيب اتكلم ليه في هذه المسألة؟ قالوا في عندنا ستة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقول قائل لماذا يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابي كان يقول الكلام بقوله خشية أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين، والعصمة هذه ضرورة رسالة أو لزوم تبليغ الرسالة، عصمهم من تعمد الكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمهم من تعمد الابتداع في دين الله عز وجل. فلو جوزنا تعمد الكذب لتطرق الطعن في كل الدين، وهذا هو الذي يسعى إليه المبتدعة، يريدون أن يثبتوا ولو مرة واحدة كذبا على أبي هريرة كي ينفرض العقد ولا يبقى شيء. لذا فإن العلامة الألباني في كتابه أحكام الجنائز لما ذكر ضوابط الحكم على الشيء بالبدعة، من جملة الضوابط قال: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى الأمر الأول من احتمالات قول الصحابي أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لم يسمعها من النبي مباشرة، ولكن سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، فلما أنكر بعض الصحابة على ابن عباس هذا القول وقالوا له: أأنت سمعته من رسول الله؟ قال: لا، بل حدثني به أسامة بن زيد. يبقى هو نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمعها. لما؟ لأنه علم أن الصحابة لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا سمع ابن عباس من أبي بن كعب، سمعها عبد الله بن عباس، سمعها عبد الله بن عمر من أبي، وهكذا. قالت عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فإن قيل أين كانت عائشة رضي الله عنها آنذاك؟ قيل: سمعته إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الصحابة، لأنها عندها يقين بصدق الصحابي رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الثاني أن الصحابي سمع من صحابي آخر، ولكن لما جه ينقل نسبها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي، وهذا هو الإجماع السكوتي من الصحابة، وهذا كثير. يعني لما بحثنا في مسألة مثلا تضمين الصناع وهو أن يضمن الصانع ما أضاع إذا قصر. يعني راجل أجير، وإحنا قلنا قبل ذلك الأجير نوعين، أجير عام وأجير خاص، أو أجير مشترك وأجير خاص. أجير خاص اللي بيشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، ده اسمه خاص. أجير مشترك عنده محل، عنده ورشة، عنده مصنع وبيصنع للجميع، هذا اسمه أجير مشترك. فالأجير المشترك هذا إذا أعطيته شيئا ليصلحه لك أو يصنعه لك، ويتفق معك مثلا على يوم معين أو ساعة معينة، وبعد ذلك ذهبت لتأخذ حاجتك وجدتها أو ادعى الصانع أنها فقدت، يضمن. يضمن ليه؟ وده اللي قاله علي بن أبي طالب، قال لا يصلح الناس إلا ذاك. لأن هنا إن قلنا بعدم الضمان للصانع سيتعذر على الناس إعطاء أشياءهم إلى الصانع، قال لك والله يقول لك طبعا ممكن يضيعها، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يقع الناس في حرج شديد وعنت، وهذا على خلاف مقاصد الشريعة. متى لا يضمن الصانع؟ والله إذا ثبت بغلبة الظن أنه قصر أو فرط، ولكن الأصل أنه إيه؟ يضمن. طيب، كذلك قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا عليه، أي على قتله، مستند هذا الإجماع والمصلحة. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وروى مالك أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. حاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا، فقالت لهم أي لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتلهم، فأبى فامتنعت منهم فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء وألقوه في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى في الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا الحكم ثابت بالإجماع، ولا دليل عليه إلا الإجماع، ولا مستند له إلا المصلحة. يبقى هنا اتفقت كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول الصحابة، كل الصحابة اتفقوا، ولكن لنقل إلينا من كلام عمر بن الخطاب. خد بالك أخي الفاضل، بالنسبة لقتل الغيلة تعريفه وأحكامه، لأن احنا عندنا أنواع القتل باعتبار كيفية تنفيذ القتل 3 أنواع، ينقسم القتل باعتبار تنفيذه إلى 3 أنواع، ينقسم القتل باعتبار تنفيذه إلى 3 أنواع. أولا قتل المعركة، ثانيا قتل الصبر، قتل الصبر، الصبر، ثالثا قتل الغيلة بالصاد. قتل المعركة، قتل الصبر، قتل الايه؟ الغيلة. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا عادل؟ قتل الايه؟ المعركة، ها؟ قتل الايه؟ الصبر، قتل الايه؟ الغيلة. كل واحد له حكم معين. اكتب عندك، أولا قتل المعركة هو أن يلتقي القاتل والمقتول في قتال فيقتل أحدهما الآخر. أن يلتقي القاتل والمقتول في قتال فيقتل أحدهم الآخر بغض النظر من المحق. احنا بنتكلم هنا عن نوعية الايه؟ القتل، قتل ازاي بقى، محق ولا مش محق، ده موضوع تاني. يبقى ان يلتقي الرجل مع الرجل في قتال فيقتل أحدهم الايه؟ الآخر، بغض النظر من الايه؟ المحق. معايا يا شيخ؟ النوع الثاني وهو قتل الايه؟ قتل الصبر، وهو المشهور في كتب السير بأن يقولوا قتل فلان صبرا، والمشهور في كتب السيرة بأن يقالوا قتل فلان صبرا، وهو أن يقع أسيرا ثم يأمر القائد بقتله، وأن يقع أسيرا ثم يأمر القائد بقتله. وفي عصرنا هو الحكم بالإعدام، وفي عصرنا هو الحكم بالإعدام. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت قتل الصبر؟ يبقى ايه؟ وقع اسير والقائد قال لي اقتله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان وفلان صبرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن ابي معيط لما حدث في قصة طويلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عقب ان لاقيتك خارج جبال مكة لضربت عنقك بالسيف صبرا، يعني لو شفتك خارج حدود مكة هقتلك صبر. صبر يعني بقى هتقع أسير وهقتلك، وده اللي حصل في غزوة بدر لما حدث ما حدث. فأراد عقبة بن أبي معيط أن يهرب فوحل به جمله في المطر فوقع في الأسر، فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اضرب عنقه، ما هو أسره. فقال له عقبة ولما من بين الأسرى؟ مش معنى نهاني؟ قال بما بصقت في وجهي، تنسي بما بصقت في وجهي، فقتله إيه؟ صبرا. واضح رجال؟ واضح يا مشايخ الأنواع دي؟ بعد ذلك قتل الإباء، قتل الغيلة، وده من أخطرها يا أخوان. قتل الغيلة ضابطه أن يستدرج القاتل المقتول ويخدعه حتى يقتله، أن يستدرج القاتل المقتول ويخدعه حتى يقتله. خدعه، قال له تعال والله نروح مشوار، وخبر ده اسمه قتل يا اخوانا ايه؟ قتل الغيلة، قتل الغيلة. حاضر، اتفهم قتل الغيلة؟ ماشي يا محمود؟ ضابط قتل الغيلة واضح؟ يبقى أن يستدرج القاتل المقتول ويخدعه حتى إيه؟ حتى يقتله، حتى يقتله. هذا القتل يا أخوانا ذهب الأئمة الثلاثة هو الشافعية والحنابلة والأحناف إلى أن حكمهم في القصاص حكم القتل العدوان، حكم الإيه؟ القتل العدوان. قتل العدوان يعني اتنين بيتقتلوا، واحد ضرب الآخر موته، مش ده اللي هو قتل العمد أو شبه العمد؟ مش احنا قلنا الكلام ده فيه الإيه؟ القصاص. فالأئمة الثلاثة اللي هو الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا إن قتل الغيلة أحكامه كأحكام القتل العدوان في القصاص. يعني إيه؟ إن أولياء المقتول عفوا لولي الأمر أن يعفو. وذهب الإمام مالك وهو الصواب إلى أن قتل الغيلة لا يجوز فيه العفو. واضحة يا مشايخ المسألة؟ وذهب الإمام مالك وهو الصواب إلى أن قتل الغيلة لا يجوز فيه العفو، وإن عفا أولياء المقتول بل لابد من القصاص. إن عفا أولياء المقتول بل نعم. إيش غاطف؟ ما أسمع إيش غاطف؟ قال عليه فضل. قتل من؟ أخونا. طب احنا اتفقنا الاول على قتل الغيلة، خلاص يا مشايخ واضح ولا في عندكم اي اشكال؟ انا بذكر الحكم فقط، اما الادلة والتقرير ده موضوع تاني. نعم. ها؟ لا يقتص منهم، هو بيفرق عن القتل التاني ايه؟ ان القتل الاخر اللي هو العدوان يجوز لاولياء المقتول ان يعفو، مش احنا خدنا الكلام ده؟ لأن الحق هنا حق القصاص حق لله ولا حق الأولياء المقتول؟ طب واحدة واحدة بالراحة. قلنا القصاص حق لمن يا أسامة؟ لأولياء المقتول وليس حقا لله. فبناء على أنه حق الأولياء المقتول يجوز لهم التنازل، مظبوط يا أخواننا؟ العلماء قال لك لا، في قتل الغيلة بالذات لا يجوز العفو حتى تنضبط الأمور وحتى ينزجر الناس، ففي هذه الحالة يقتل. أما في العمد العدوان ومن غير غيلة، إن عفى أولياء المقتول للقاضي أن يعفو، وإن رأى المصلحة في التعزير وحتى لو بإقامة الحد له ذلك، ده قتل الغيلة. كويس. بعد ذلك بقى نرجع لمسألة أخرى، أرد على موضوعك يا خاطف. إيه المسألة دي؟ إن كان المقتول غيلة فيه شر وقتله أكبر مصلحة، هنا بقى عاوزين نشوف مسألة عند الفقهاء مشهورة، معاش محمد، تسمى مسألة الافتئات على ولي الأمر وعلى السلطان. الافتئات أي التعدي على ولي الأمر أو السلطان، اللي هي مسألة إقامة الحدود من بعض أفراد الرعية، هل لهم أن يقيموا الحدود؟ بنبدأ نشوف الجماعة اللي تمالأوا على رجل وقتلوا، معايش صبحي، قتلوه غيلة، قالوا والله تعالى احنا عازمينك على العشاء، واخد بالك، عازمينك على العشاء، فين في الحتة الفلانية؟ ركبوا عربية أو ماشيين في وسط الطريق تمالأوا عليه وقتلوا. بننظر لهذا المقتول هل اقترف من الذنوب ما يستوجب القتل أم لا، وهل ثبت ذلك أم لا؟ واضح يا مشايخ؟ الرجل ده شر، نعم، وعمل وعمل وعمل، نعم، هذا الذي عمله يستوجب القتل أم لا يستوجب القتل؟ أخبرك، إن كان يستوجب القتل فما فعله القوم افتئات على السلطان لولي الأمر أن يعزرهم، وإن كان ما فعله لا يستوجب القتل يقتلوا جميعا قصاصا كحد غيلة. زي إيه؟ ودي مسألة مشهورة ووردت بها الآثار الصحيحة، أن في الخلاف الذي حدث بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في بلاد الشام، جيء برجل مقتول وعثروا على قاتله واعترف، قتلته؟ قال لهم ايه وقتلته؟ لما؟ قال وجدته يفجر بامرأتي فقتلته. معايا يا مشايخ؟ وجدته يفجر بامرأتي فقتلته. فرفعوا الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان، فأرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب، ده كان في الخلاف محتدم بينهم، بس العلم الشرعي حاجة تانية، يبقى أنا اختلفت مع الشيخ وبينه وبين بعض مشاكل لأجل الدنيا، وحتى اعتبرها بوجهات نظر في الدين، وعرضت علي مسألة وأنا عارف أنه عالم، لازم أروح له، لازم أروح له وأسأله، أما أن يستنكف لا. وعلشان كده لما بعض طلبة العلم ذهبوا لسفيان الثوري على ما أذكر وقالوا فلان وفلان وفلان ما عادوش يحضروا لك تاني، قال لهم ليه؟ قال والله بيشتكوا منك وانت غليظ وفظ والكلام ده كله. فقال له سفيان إنهم لحمقى مثلك، إن تركوا ما ينفعهم من أجل سوء خلقي. مفهومة؟ مفهومة يا رجالة؟ أه؟ ما هو الأعمش كان حد يروح له يوريه الزل لحد ما يقول له حديث واحد، شوف الزل كده، ويتمنى أنه هو ما راحش، هو كان طبيعته كده. فلما ذهب السائل إلى علي بن أبي طالب فقال له أنشدك، أوقع هذا في رعيتي؟ قال لا. قال من الذي أرسلك؟ قال معاوية. قال له ماشي. الحكم الشرعي دلوقتي بقى ان رجل قتل واحد ولما قتله قال ايه؟ وجدته ايه؟ يفجر بامرأتي. معايا اخر، انا بتكلم على مسألة ايه؟ الافتئات على السلطان. فقال علي بن ابي طالب ان لم يأتي باربعة شهداء وإلا يدفع برمته إلى أولياء المقتول ليقتلوه. يعني إيه؟ والله هو ادعى كده، ده إيه اللي يثبت؟ يعني هو هيكذب؟ أيوة يكذب. واضح يا شيخ؟ جاب شهود خلاص يبقى قتله، وفي نفس الوقت إيه؟ تعدى على السلطان يعذر. طب ما جابش أربع شهود؟ لا يقتل، يقتل. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى اصبح عندي قتل الغيله ده العفو فيه مرفوض. ليه؟ حتى يتحقق الزجر والردع. والامر الثاني قتل العدوان ده فيه القصاص باحكامه، قتل الصبر انتهى، قتل المعركه معروف. واضح يا مشايخ المساله دي؟ حاضر، اسالوا زي ما انتم عاوزين. لحظه واحده، ولكن اريد ان اوضح لكم هذه المساله كويس. يبقى انا عندي افتئات على السلطان، هو تعدى على السلطان. طب لما انت قتلت فلان ده اللي فعله يستوجب القتل ام لا يستوجب القتل؟ والله استوجب القتل، انت تعديت على السلطان، لابد ان يعذرك السلطان حتى لا نكون كأننا نعيش في غابة. طيب ما فعله لا يستوجب القتل، تقتل. لما قتلته اذن لفساده؟ طب ايه الفساد اللي عمل؟ وهل الفساد اللي عمله يستوجب القتل ام لا؟ واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا شيخ. انا لسه ما فكرنا ليه كلمه خاطر. اه خلاص كويس، ومن العزيز ان تحدث. يبقى الحكم الشرعي يقتل. طب والتصرف الشرعي اللعان؟ طب ما فيش لعان، خلاص مع السلامه امشي. انت هتدور بقى على شويه كراكيب؟ انتوا فاهمين يا اخواننا القضيه ولا لا؟ يعني ربنا يعافينا واياكم ويحفظنا ويحفظ نساء المسلمين. واخد بالك؟ حدث هذا الامر، كون انك تنفعل وتقتله لا يحل لك. وده اللي قاله مين؟ سعد بن عباد، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اهكذا انزلت عليك، في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد، الايه. فقال سعد بن عباد اهكذا انزلت عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول اعذره اعذره، فوالله إنه لمن أغيرنا ما تزوج امرأة قط إلا بك، وما طلق امرأة قط فاشترأ أحدنا أن يتزوجها. عنده غيرة جديدة سعد بن عباد معروف. فقام سعد بن عبادة وقال والذي بعثك بالحق إني لأعلم أنها لحق وأنها هكذا أنزلت، ولكن تعجبت حينما يرى الرجل رجلا مع امرأته لا يهيج حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن أتى قضى حاجته وانصرف. وفي رواية تانية قال إن وجدت لكاعا قد علاها رجل لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني بحد. كل ده كلام من سعد بن عبادة، وأيضا كلام هلال بن أمي لما قال وحدث رأى مع امرأته قال إن تكلم جلدتمو وإن قتل قتلتمو وإن سكت سكت على غيظ، اللهم فرج. معايا مشايخ؟ ان تكلم جلدتمه. واحد قال لك وجدت رجلا مع امرأتي تعال 80 جلد، ان تكلم جلدتمه صح؟ طيب وان قتل قتلتمه. قتلته ليه؟ عشان كذا. اثبت يا اخوي. وان سكت ها ده ممكن حر يموت فيه، قلت على طول زي مش محمد قال سكت على غيظ، اللهم فرج. نزلت آية الايه؟ اللعان. يبقى ايه الاشكال؟ طب اللعان لا يطبق، هو كبير ايه في الموضوع؟ بتتكلم على الكراكيب صح؟ لو انا بقى ايه؟ طولوا بالكم، الاحكام دي ارجو ان تستوعبها جيدا. احنا بنتكلم دلوقتي على الكراكيب، اللي هي المؤخر والقايمة والكلام ده كله، مش ده كلامنا كله ده؟ ما أقولك آه طب هي إزاي أطلقها ولو طلقتها تاخد كل حاجة ولا ما حلتيش حاجة؟ نشوف الحكم الشرعي. هلال بن أمية لما لاعن من امرأته، ماشي يا مشايخ، بعد أن تم اللعان والمتلاعنان لا يجتمعان أبدا، معايا شيخ محسن والشيخ رضا؟ طيب، قام هلال بن أمية وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي الصداق، أنا مدلها مهر واللي حصل زي ما أنت شايف، ما لي. شوف بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الحكمة والسداد، قال صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا في ادعائك فبما استحللت منها، يعني مالكش صح فبما ايه استحللت منها، وإن كنت كاذبا في ادعائك فهو أبعد عنك. يبقى الصدق في الحالتين لمين؟ احنا بنتكلم على نصوص وأحكام، دعك من العرف والعقل الردي. إن كنت صادقا، ده بيقول لي هلال بن أمية، إن كنت أنت فعلا صادق في ادعائك عليها، طب وفلوسك فين القايمة والدنا والكراكيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ها فبما إيه استحللت منها، صح؟ يبقى خلاص ما بتكلم في إيه. طب الاحتمال الثاني بقى، وإن كنت كاذبا فهو إيه؟ فهو أبعد عنك. معايا مشايخ؟ طيب، لا فبما استحلت منها من تجاوزتها وأتتها، عشان كده اتفقت كلمة العلماء إيه يا أسامة على أن المهر تستحقه المرأة كله بعد أول وطئ، يعني باللغة العامة إيه أول وطئ بالمهر اللي دفعته، طب والباقي ببلاش أهو. معايا مشايخ؟ يبقى القاعدة المعروفة عند علماء الشريعة، بما تستحق المرأة الصداقة قالوا تفصيل، تم العقد عليها وحدث طلاق من قبل الزوج النصف، تم العقد عليها ومات عنها الصداق كامل، تم العقد عليها ودخل بمجرد الدخول الحكم أو الحقيقي تستحق المرأة الصداقة كاملا، وهذا حكم لا نزاع فيه. واضح يا مشايخ؟ طيب، هل يا ترى هذا الذي أسمعتكم إياه يتعارض مع قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله؟ والقول الثاني ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن إيه يأتين بفاحشة. طب بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم ولا موافق؟ مخالف. يبقى كأن الشرع في هذه الآية أجاز للرجل أن يعضل امرأته ويضيق عليها لتفدي نفسها بشيء من المتاع حتى تطلق. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة على طول بنص التنزيل اللي هي الزنا. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن المرأة إذا اقترفت الفاحشة وعلم زوجها لها حالتان، الحالة الأولى أن تعترف، حصل فعل خلاص، في هذه الحالة له أن يعضله ويشدد عليه حتى تفدي نفسها بكل ما أعطاه له، كويس. الأمر الثاني اقترفت الفاحشة وأنكرت، واخد بالك؟ طيب، لعان مفيش لعان، في هذه الحالة ماذا يصنع الزوج؟ وإن رأى بعينه، إخوانا الأحكام الشرعية تتوقف على ضوابط، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يضارها ويعضلها لتفتدي ببعض ما أتاه إياه. حكم واضح ولا في إشكال؟ ماشي.
لفظ فاحشة مبينة
زنا
هو اعترف منها؟
اي اعترفت او رآها الزوج وواجهها
فإن رآها وأنكرت
ولا ليس له أي حكم. إن تكلم يجلد. مش ده الحكم الشرعي؟ لا الاعتراف بس منها. خدوا بالكم يا أخواننا من الأحكام دي، لأن كثير من بعض الناس يجد ريبة على زوجه يبدأ بقى يشنع ويعمل الأفعيل. من الذي أذن لك؟ من الذي أذن لك؟ لا يحل لك. طب وبعدين ده هي كذا وكذا، عند الله تتقي الخصوم. أما الأحكام الشرعية فلا بد أن تكون منضبطة بالأدلة الشرعية. تفضل يا شيخ. نعم. أنقرض. نعم. مظبوط أحسنت. وقال احتمالين اثنين، إن كانت إن كنت صادقا فإيه؟ فبما استحللت منه، وإن كنت كاذبا فهو إيه؟ أبعد عنك. أما أيت النساء اللي هي المرأة إيه؟ تقترف الفحشة وإيه؟ وتنكر. قصدي تقترف الفحشة وتعترف. واضح يا مشايخ؟ ها؟ أي نعم. لا 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 أبدا. من قال الكلام ده؟ ده أكرمك الله كما تعلمون ولا يخفى عليكم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بثلاثة أمور. واحد من الثلاثة مختلف فيه، وثنتين الإجماع منعقد عليهم. الأول الاعتراف. نعم لا بتعترف كتير
بكتير.
ها؟ طبعا. ما الإقرار متعرفش مثلا الإقرار سيد الأدلة؟ اعتراف معايا حق الاعتراف. خلاص تمشي تحاسب على كلمتها طبعا. مش الأحكام عندنا بالظهر ولا بالباطن يا مشايخ؟ بالظهر ولا بالباطن؟ انتبهوا يا أخوانا الأحكام دي كويس، لأن عند المحكات بنجد كثير ممن ينتسبون إلى العلم بيضيع كل الأحكام دي. أنا ملزم بأحكام شرعية. يبقى الأمر الأول الذي تثبت به جريمة الزنا يا صبحي، ألا أن تعترف المرأة على نفسها بأنها زنت. كويس كده يا مشايخ؟ الثاني أربع شهود من الرجال العدول، خلاص يشهدون برؤية الجريمة رؤية صحيحة ويتكلمون بصريح الألفاظ. فإن ثبت هذان الأمران ثبت الحكم الشرعي. واضح يا شيخ كده؟ واضح يا رجالة؟ طيب الأمر الثالث بقى اللي وقع فيه ايه؟ الحبل. الحبل فيه اختلاف بين اهل العلم. متخيل ديت؟ يعني حملت، خد بالك، حملت ولم تدعي ان اغتصبها احد. ما هو في فرق بين تحمل وتقول اغتصبوني وانا في الشارع. خلاص الحكم الشرعي واضح، ليس عليك شيء، خلي اللي في بطنك حتى ما ينزل واحنا نقومنا مصاريفه ونربيه ونكفله. ولكن ها؟ لا اللي برب لا انا بتكلم طول بالك طول بالك. انا بتكلم بقول دلوقتي من انا بوجب بقولها انت حامل ومحدش عرف انت اتجوزتي ولا حاجه خالص، منين؟ قالت اغتصبوني. فانا بتكلم معاها بقى بصفتي ولي امر، اقول لها خلاص اياك ان تجهضي نفسك، فاذا وضعتيه احنا هنربيه، احنا من اللي احنا ايه ولاة الامور، واخد بالك اخر فضل. طيب يبقى في هذه الحاله العلماء قالوا ايه؟ لان هنا في احتماليه، ودايما الاحتماليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث ضعيف ولكن تلقاه العلماء بالقبول، اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. كويس. يبقى في هذه الحاله المساله محل نزاع، والصواب ان هو لا ايه لا تثبت عليها جريمه الايه الزنا. معايا مشايخ؟ يبقى الجريمه ثبتت بايه؟ بهذين الامرين فقط، عدا ذلك لا تثبت ابدا ابدا باي حال من الاحوال. يعني اذكر مره من المطر ربنا عارفين واياكم، عرضت علي قضيه. القضيه عباره عن ايه يا حاج جمال؟ ان الرجل دخل بيته والعهد عليه واقسم لي بالله، قال دخلت فوجدت المراه مع رجل كيوم ولدتهم امهاته، فبيقول لي تثبت جريمة الزنا؟ قلت له لا والله ما تثبت. تخيل بقى لما نكلم الكلام يقول ازاي يا ابني ده نصوص شرعية، نصوص شرعية لا تثبت جريمة الزنا. يبقى لقاه بقى في الأوضة في الشقة في الكلام ده كله، حتى هو اعرفوه وبلغوه. لحظة يا شيخ، جريمة الزنا لا تثبت بالأجهزة الحديثة كالتصوير وعدمه، لا تثبت ولكن يستأنس به، وخبر أما أنها تثبت لا تثبت مطلقا. معايا مشايخ؟ نعم. وما أنا بتكلم بقى ربع ساعة في إيه؟ قبرية صبح؟ لا بس الله يبارك فيك يا إخوانا، الله يجزاكم بالخير. دي قضايا من أعظم قضايا الشرع، لأن الشريعة في غاية الحرص على عدم إشاعة الفاحشة وعلى ثبوت الناس. حاضر يا حاج جمال. يبقى الجريمة تثبت بكم حالة يا ولدي؟ الأولى يا ابني اثنين، الأولى والثانية أربع شهود دول خلاص يشهد، بس أربع شهود إيه؟ حاضر يا شيخ، يشهدون ها بالجريمة كما حدثت، والدليل على ذلك فاشل. قصة المغيرة بن شعبة وشرحتها لكم قبل كده، لما شهد ثلاثة وعمر قال لهم قال فهل رأيت هذا منه فيها منها كالمرود في المكحلة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. الرابع ما قالش الكلام ده، تكلم بكلام أي واحد يسمعه يا محمد يا فريد يقول فعلا دي جريمة زنا. ومع ذلك لما لا ده الرابع، الرابع قال الرابع، ومعلش اعذروني في الكلام، قال الرابع يا أمير المؤمنين التفت فرأيته استا ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عتقيه كأذني حمار، ده اللي أنا شفته. قال هل رأيت هذا منه فيها منها؟ قال لا. كبر عمر وجلد الثلاثة وأسقط الحج عن الحد عن المغيرة. واضح الكلام؟ واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى أنا عندي أمور معينة إياك ثم إياك. يقول لك والله ده أنا سجلت لها مكالمة على الهاتف وكانت كده، طب لما وجدتها بالمكالمة قالت لك لا الصوت ده الصوت مزور، هروح تبقى شرعي؟ ما حدش قال الكلام ده. انتبهوا يا إخواننا الله يبارك فيكم. أقصى ما أنا بقول لك هو الإشكالية كلها عند كتير من إخواننا إيه؟ الإشكالية كلها طب أنا عاوز أطلق وخايف على الكراكيب، طب ما الكراكيب النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها. كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى لا يحل لي مطلقا أن أشن عليها وأقول لها هددها بقى وأقول لها الصورة إيه وهعملها على مش عارف إيه إن لم تتنازل عن كل شيء، لا يحل لك بأي حال من الأحوال يا إخوان. قضايا ونصوص شرعية رجائي أن تحكموا أمركم فيها، أمر دين، زي بالضبط مسائل ثبوت النسب. يعني المتأمل في الشريعة المطهرة يجد أنها اعتنت غاية العناية في مسألة الأعراض بالذات. تخيل زي ما قلت قبل كده واحد بيتكلم بيقول لامرأة يا كذا 80 جلد، وتهدر آدميته فلا يعتبر عضو في المجتمع فعال إلى قيام الساعة. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ كويس ماشي كويس. الحد نعم من قال الكلام ده يا شيخ؟ لا ركزوا يا مشايخ، انا قلت لكم كلام وارجو ان تتسع صدوركم معايا، وعاوزك تفرغ بين حاجتين، بين تقول انا فهمت من الآية كده والفهم ده صح ولا غلط، ده من حقك، وبين ان تقول الحكم هم والدليل هم، مش ليه ولا لك، ده للشافعي واحمد. معايا يا رجل انت؟ فالآية بتقول ايه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة صح أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. فأخونا بيقول إن الجريمة تثبت بشهادته وخمس أيمانات، محدش قال الكلام ده خالص. جريمة الزنا تثبت على المرأة في اللعان بشرطين مجتمعين، الشرط الأول أن يشهد الزوج 4 شهادات والخمسة يحلف أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا. خلاص كده. طيب إن نكلت الزوجة ثبت عليها الجريمة. نكلت يعني إيه؟ قالت مش هلاعن. خلاص فضل الحد جاهزة. هذه مع كلمة ويضرأ عنها العذاب أنت شهادة. طب مفهوم المخالفة ما شهدتش. خلاص. لذلك في قصة هلال ابن أمية لما حدث ما حدث وهلال قال إيه؟ والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق فيما قلت ولينزلن الله عليك ما يبرئني. فنزلت الآيات. فلما قام هلال ابن أمية وشهد 4 شهادات الخمسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قف يا هلال استنى إنها الموجبة أي الموجبة للعنة. يعني إيه؟ اتق الله ربك ولا تسترسل في الخطأ إنها الموجبة. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق. قال قل يقول عليه لعنة الله إن كان كذب. كويس كده. فالمرأة قامت إيه؟ قايمة أشهد بالله أنه لكاذب 4 مرات. كويس. الخامسة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قفي إنها الموجبة. وقفت وتلكأت وتلجلجت وكادت أن تعترف. كويس. ثم قالت ده الجماعة اللي واقفين جنبها بقى سمعها تقول والله لا أفضح قومي سائر اليوم. وقامت أيلة الخمسة. واضح يا شيخنا؟ يبقى الجريمة تثبت في اللعان إذا لاعن الزوج الخمسة ونكلت المرأة. نكلت يعني حق جمال؟ آه رجعت في كلامها. هنا الجريمة إيه؟ تثبت. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ مفهوم؟ لا ما هو مش رابع. خد بالك معايا. هو بمثابة 4 شهود. مش رابع لا. واضح يا شيخ؟ بمثابة منزلة الأربع شهداء. واضح يا رجال المسائل ديت؟ مفهوم يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. دي قضية شائكة جدا. وهي أخونا بيفترض مسألة أن المرأة ذات زوج واغتصبت وبعد الاغتصاب حملت. كويس. وفي وقت الاغتصاب والحمل كان يأتيها زوجها. معايا؟ الحكم الشرعي هنا باتفاق أهل العلم الولد للفراش إلا إذا تيقنا. ودي صعب أن الحمل حدث من غير زوجه. صعب ولكن ممكن تقع. يعني امرأة مثلا اغتصبت وزوجها مش موجود غايب عنها خلص. خلص الحكم الشرعي وشديد جدا ولكن لابد أن تسمعوه. وعندي دليل على كل ما أقول. الرجل عرف أن زوجته اغتصبت وهي متيقنة أن الحمل ده مش منه وهو عارف وكله ثابت. أول شيء يحرم عليها الإجهاض. كويس. الأمر الثاني لا يحل للزوج أن يطأها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. الأمر الثاني تصبر ويحتسب عند الله حتى تضع المولود. يخترع له اسم ويربيه الرجل وبعد ذلك ما زالت امرأته بالعقد الأولي. مفهوم يا رجال الحكم؟ قاعد عليه ايش خرطه
ما اعرفش اي حاجه مش حد يعرف اي حاجه عن الموضوع. يعني ده لو هو من الزنا
لا لا يحل لها أن تكتم مهما حدث. العلة المعترف أن لا ينسب الرجل إلى غير أبيه. انتبه يا شيخ رضا، لازم تعترف، لأن عدم الاعتراف دي مصيبة، اللي هو يعني المرأة أدخلت على بيت زوجها ما ليس منهم. شوف بقى الأحكام مش هتترتب. الرجل ده أصلا الولد ده مش ابنه، خلته ابنه، والرجل ده مخلف عيال من واحدة تانية. خلاص ده أنا لسه لما الحاجة ما طلع علينا القضية قلت له إن هي شكت، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص الولد اللي إيه؟ للفراش وللعاهر الحجر. أما أنا بتكلم على مسألة إيه؟ تيقنت واعترفت. الحكم الشرعي كما بينته لكم، سواء بقى بزنا أو بإيه؟ أو باغتصاب. واضح يا إخواننا؟ خدها كمان. آه أي نعم، إحنا مش مليت عليكم بين بحث ولد الزنا لما نتوش أوعدتكم كده برضو، نسأل الله أن يعفو عني وعنكم. لا، يرث من أمه بإجماع، وهي أمه، تترتب على هذه الأمومة كل الأحكام الشرعية من وجوب النفقة والإرث وعدم الحد وعدم قبول الشهادة إلى غير ذلك. أي نعم، أي نعم،
الحالة
دي
الميراث
ملوش
حق الولد، حق الميراث.
لا ملوشي.
طب هو لو
ورث يبقى اكل حرام،
يبقى اكل
حرام. عايز كلام نعم.
انكتب ومحدش يعرف في الحالة دي بنت باسم الابن، وخلاص اللي يعلم الزوجة الجدة الجد الكلام الكلام ده
كل من ساهم في ثبوت هذه الجريمة فهو من أكل الحرام. واضح يا مشيخ المسائل ديت؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.